أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا المجلس 11 بعد 300 بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع كتاب الفضائل بصفة عامة، ومع باب فضل الأذان بصفة خاصة. ومع الحديث 33 بعد 1000 بصفة أخص، نحن مع أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. أخوي الشيخ علي ما شاء الله عليه، كنت أنا أقرأ نص الحديث، أتذكر أنني إذ أطلت في المرة الماضية وكان الكلام حول عدد الأذان وكلمات الأذان، قلت وهناك تكملة إن شاء الله تعالى تكون مع الدرس المقبل. هذا حق، يعني ونحن نشرح باب الأذان ومعنى الأذان، وكان في حديث سبق، أقول ذكرت فيما ذكرت أن الأذان لكل صلاة، لكل صلاة أذان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة. نعم، أراد بالأذان الثاني الإقامة، هي تسمى أذان لغة، ولذلك بين كل أذانين صلاة أراد الأذان والإقامة. والصلاة هذه هي النافلة، والنافلة هذه إما مؤكدة وإما غير مؤكدة، فإن كانت سنة الفجر فهي آكد النوافل، لا تترك في سفر ولا حضر، وفضلها كما قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعده، هذه مؤكدة، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فهذه 12 ركعة مؤكدة، وردت في حديث: من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة. جميل، لكن عندك بين كل أذانين صلاة، ما في سنة مؤكدة للعصر، لكن تصلي ركعتين بين كل أذانين صلاة، وممكن يكون أربعة. الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. عندك ما في سنة مؤكدة قبل صلاة المغرب، لكن بين كل أذانين صلاة، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة. عندك ما في سنة للعشاء قبلية، لكن المؤكدة هي البعدية. لكن بحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، إذا في سنة قبلية للعشاء غير مؤكدة لهذا الحديث. هذا طيب واضح المعنى بين الأذان والإقامة. لكن ممكن يكون، ممكن يكون للفرض الواحد أذانان. نعم ممكن، علم أن الفجر له أذانان. بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للإمساك، وبعدين يأتي ابن أم مكتوم فيؤذن في أول الوقت للصلاة. لذلك ورد الحديث: إذا سمعتم أذان بلال أو نداء بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جاء في رواية: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ويمنع متسحركم. بلال هيؤذن الأذان الأول، ابن أم مكتوم هيؤذن الأذان الثاني. عرف هذا لأذن أذانين. لا، بلال هيؤذن الأذان الأول والأذان الثاني ويختلط علينا الأمر، يبقى أذان واحد فقط. ولذلك سنة الأذانين في الفجر سنة، بس اضبط الأمر، اضبط الأمر بمعنى يعلم الناس أن الأذان الأول بصوت الشيخ علي والأذان الثاني بصوت الشيخ عمر، خلاص يبقى سنة. لا والله مرة الأول عمر والثاني علي، لا نخبطها. في نساء في البيوت عاوزة تعرف صلي امتى ما تصليش امتى، وتتسحر ولا ما تتسحر، تمنع ولا ما تمنع. في عندنا صيام الأيام النافلة اثنين وخميس والأيام القمرية، فبالذات تنضبط، لابد تنضبط. إذا انضبطت، إذا انضبطت انسي، لا يمكن حتى لا أذان ولا قرآن. إذا انضبطت المسألة نأذن أذنين في الفجر، ما انضبطت يبقى أذن واحد. الأمر الثاني ده بالنسبة للفجر، أذاناني في الفجر. وفي للجمعة أذانان طبعا، عارفين لو رحنا نحسب المساجد هنقول 90% من المساجد تؤذن أذانين، و10% تؤذن أذانا واحدا. ما دول بتوع الجمعية الشرعية وانصار السنة المحمدية والسلفية ومن على شاكلتهم. يقول لك والأول أذان، هو طبعا حديث البخاري: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا صعد الإمام على المنبر. خلاص لو لم يكن سوى هذا لكفى. النبي عليه الصلاة والسلام وحده، وبعدين معاه أبو بكر وعمر وصدر خلافة عثمان. فلما كثر الناس أمر مؤذنا أن يؤذن على الزوراء، فكان الأذان الثاني. اللي احنا بنيجي نأذن أذان أول وبعدين نصلي سنة قبلية للجمعة، لا أعرفها في كتاب ولا سنة أبدا إلا هي تحية المسجد قبل الجمعة، إلا إذا كنت جئت مبكرا ممن يحرص على التبكير أو التهجير في صلاة الجمعة عشان تنال ثواب كأنما قرب بدنة أو بقرة أو كبشا، هذا يصلي ما شاء على أنها ضحى من ركعتين لثمانية، من ركعتين لاثنتي عشرة ركعة، لا حرج. لكن جاي لي مع وقت الأذان وتقول لي سنة قبل الجمعة، لا نعرف سنة قبل الجمعة. هتيجي منين والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصعد المنبر وبلال يؤذن؟ إذا في سنة قبلية من أين؟ قبل الأذان؟ قبل الأذان هتكون تحية المسجد، أو إذا كانت مبكرة في وقت الضحى تكون ضحى، غير كذا لا أعرف في السنة. ف فيبقى الاذانين او الاذانان اللي عملهم سيدنا عثمان ما كان بالصوره الموجوده في مساجدنا مساجد الاوقاف وما على شاكلتها. لان لما كنت بخطب الجمعه والامس في الجاليه المصريه كان عاملين زي المصريين زي مساجد الاوقاف بيأذنوا اذانين. ماشي حلو. احنا لقينا الانسان ده ما بنلاقي مسجد نقول في خطبه الجمعه. فالذي اريد ان اقوله سيدنا عثمان لما كان عهد عثمان وكثر الناس اللي اسلمت عاوزه تيجي تتعلم الاسلام. هتروح فين تتعلم الاسلام؟ في عاصمه الاسلام الاولى مهبط الوحي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يروحوا فين؟ ده يبني له كوخ وده يبني له خيمه وده يعمل حاجه. الناس كبرت المدينه وسعت والسوق خارج المدينه. طب في الاول سيدنا بلال اللي كان يؤذن لغايه وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. بعد ما توفى النبي عليه الصلاه والسلام جاء سيدنا بلال سيدنا ابي بكر وقال له ذل يا خليفه رسول الله لا استطيع لا اؤذن لاحد بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام. يا بلال أذن يا بلال أذن لا أستطيع. يختنق بالبكاء لغاية لما رجع سيدنا بلال بعد هجرة وراحوا بلاده وفتحات وكذا. سيدنا عمر قال له يا بلال لو تؤذن لنا. يوم سمع كلام سيدنا عمر أول ما جاء عند أشهد أن محمد صلى الله اختنق بالبكاء فبكت المدينة كلها. الشاهد أنه سيدنا بلال لما كان بيأذن كان يسمع المدينة. وقال له ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فكان يسمع المدينة. أي نعم. طب المدينة وسعت ما في ميكروفون. وما هل ابن مسجد ثاني وفضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. نروح نبني مسجد ثاني خارج المدينة. المهم سيدنا عثمان يفكر يقول أيوه. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وأصبح صوته لا يسمع كل من في المسجد صار أبو بكر رضي الله عنه يقف حيث ينتهي صوت النبي عليه الصلاة والسلام نصف المسجد مثلا فيرفع صوته بالتكبير ليسمع بقية المسجد. حرف جميل. عملناها احنا في يوم من الايام كنا عندنا مؤتمر في جامعة القاهرة سنة 80 واللي المتحدث الشيخ صلاح ابو اسماعيل ابو الشيخ حازم الشيخ صلاح ابو اسماعيل رحمه الله وابو الشيخ حازم فك الله اسره واخوانه وفرج كربه واخوانه. في يوم عشرات الالاف يا اخواننا حاضرين الحديقه بتاعه الجامعه لا تتسع للناس او ما يسمى بالحرم الجامعي. كل الطلبه بتوع جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه الازهر رايحين يسمعوا الشيخ صلاح ابو اسماعيل في المؤتمر اللي اتعمل في جامعه القاهره. لما قام يصلي بين العصر فلما يقول الله أكبر يوم الحين الله أكبر اللي هناك الله أكبر والشيخ يستنى علينا وقالت لما تنتهي التكبيرات عشان ياخذ الحركة اللي بعديها سامع الله الحمد سامع الله الحمد يا الله على المنظر ده اللي أنا ما أنساه. يعني قبل 40 سنة تقريبا. فالشاهد أو ده اسمه التبليغ مش جماعة التبليغ والدعوة بتاعت لا التبليغ في الصلاة. التبليغ في الصلاة اللي حصل من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ضعف النبي عليه الصلاة والسلام ضعف صوته ومرضه عمل سيدنا عثمان في الأذان. حد يروح لكده عند الزوراء
ده مكان مرتفع قريب من السوق، يسمع الطرف الجديد من المدينة الجزء الجديد مع السوق عشان يجي يصلي الجمعة مبكرين شوية، لأنه اللي في السوق ما اللي في السوق، واللي في البيت مش سامع أذان ولا شايف ولا متابع إن الشمس وصلت فين في وسط كبد السماء ولا كذا، ممكن تضيع عليه الجمعة. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمهم عمل سيدنا عثمان ايش؟ قصة التبليغ بالأذان اللي احنا اخذينها دلوقتي كده يعني. يا اخوانا مش كده، مش كده. اعمل لي سنة سيدنا عثمان وانا اقول لك على عيني وراسي. فقال لي سنة عثمان ونبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ايوه حديث مشهور ومعروف ومن الصحة بمكان، إنما أنت تعمل فين سنة سيدنا عثمان؟ عاوز تنفذها أنت في المسجد اللي أنت فيه، وما وهناك بعيد كده شوف حتة فاضية ما فيها مسجد وارفع الأذان الأول، سمع بقية القرية وبقية المدينة. على مش كنا لغاية وقت قريب في القرى بتاعتنا لا ميكروفون ولا، وهو مسجد واحد، لغاية لما بقى كل عيلة لها مسجد والكلام ده كله. اعمل لي تبليغ سنة سيدنا عثمان في عند الزراعة في الأرض الزراعية، الناس اللي درست القمح وجمعوا القمح وعملوا جرن وقاعدين هناك ومش هيحصلوا الجمعة، ودي لهم واحد يأذن. الناس اللي في السوق وما عندهمش مسجد قريب منهم ابعث لهم واحد يأذن. طب إذا كان كل حتة دلوقتي فيها أذان، كل منطقة الآن فيها أذان، يبقى ايه فائدة الأذان الثاني؟ خلاص في أذان وفي مسجد وفي ميكروفون. لو انت هتخلي الميكروفون يسمع القرية حلو قوي وسمع الحي حلو قوي، ودلوقتي بيلغوه عشان بيقول لك الجماعة المرضى والجماعة اللي مش بيحبوا الأذان، عشان الجماعة اللي بيسهروا في البارات وسكرانين تيجي انت تصحيهم الفجر بالأذان. إذا كان حد سمع أبو حملات فدي سنة بس مرتبطة بأسبابها. فيبقى في أذانين في الجمعة، أيوة في أذانين بهذه الضوابط، في أذانين في الفجر، نعم في أذانين بس بنفس الضوابط، بقية الصلوات لا نعلم لها إلا أذانا واحدا، ويكون في أول الوقت، ده الظهر، العصر، المغرب، أما العشاء لو تأخر شوية ما جرش حاجة، لو تأخر شوية ما فيهاش حاجة. إذا اتفق أناس على تأخير أذان العشاء وصلاة العشاء سنة. أنا قاعد بدي محاضرة في مسجد عدد كبير موجود والناس بتستفيد، والمحاضرة طولت خدت ساعتين خدت ثلاثة، مش شرط تقطعها عليا بالأذان، ممكن أنا أخلص المحاضرة وأنت تقوم تأذن والناس تصلي السنة وبعدين نصلي الفرض. ممكن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرت، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وقت الفضيلة بالنسبة للعشاء متأخر مش بدري، وعاوز تأذن في أول الوقت يبقى بغياب الشفق الأحمر وظهور النجوم، يعني بعد نص ساعة من غروب الشمس، ساعة إلا ربع بكثيره دخل وقت العشاء. لكن احنا بنأذن دلوقتي على بعد العشاء بعد المغرب بساعة ونص، ما مشكلة من باب يجوز تأخير وقت الأذان وقت تأخير وقت الصلاة. لكن المشكلة فيها انه الناس اللي فاهمين ان وقت العشاء وقت المغرب ممتد للعشاء، يروح مثلا يضيع له ساعة بعد الغروب وقايم يصلي في نص ساعة الثاني يقول لك لسه العشاء باقي عليه نص ساعة، انت فاهم ايه؟ ده غلط في التوقيت الفلكي، غلط في التوقيت الفلكي. المغرب احنا بنعمل دلوقتي بين المغرب والعشاء ساعة ونص، لا اقسمها نصين يبقى ساعة الا ربع خلص وقت المغرب. فانت تراعي هذا في الصلاة، تراعيه في الصلاة وفي مشكلة في توقيت الفجر فعلا، وقيل انه بيأذنوا قبل الوقت بحوالي ثلث ساعة نصف ساعة اكثر شوية 56 دقيقة ما ادري، يعني في كلام قرأناه وسمعناه واعتمدوا ناس من اهل العلم والتخصص، وحتى الشيخ زياد الحق الله يرحمه شيخ الازهر، ومع ذلك الخطأ لا يزال قائما. فكنا بنقول للناس في مساجدنا بتاعت الجمعية الشرعية، جماعة اعملوا فاصل بين الاذان والاقامة لا اقل من نصف ساعة عشان نتلاشى هذه المشكلة. كثير من المساجد استجاب لهذا، 25 دقيقة 30 دقيقة، الإخوة اللي عندهم مساجد كانت تخصهم ويظلوا يتحكموا فيها كان يزودوا من باب الإسفار بالفجر أو من باب التأكد أنه كل الأوقات اللي اختلفوا عليها 25 ولا 56 يقوم إيه يكون انتهت وعدت، يبقى في أذنين أيوة بالضوابط اللي احنا ذكرناها، والباقي كله أذن واحد. والأذان عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلمات معدودة 15 كلمة أو 17 كلمة أو 19 كلمة، أولها الله وآخرها الله، أولها الله أكبر وآخرها إيه؟ لا إله إلا الله. معنى كده إنه ما في توشيح قبلها ولا في الصلاة المبتدعة بعدها اللي هو المؤذن يقعد يقول اللهم صلاة والسلام عليك يا رسول الله، ويحمر الخدين يا حلو يا زين، يا من أسرى بك الله ليلا، يا أول خلق الله، يا نور عرش الله، كل الكلام ده حتى الواحد مش شايف فيه هذا صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا علي، صلوا كلكم. شفتوا حد بعد ما يخلص الأذان كلنا نقف الصلاة والسلام عليكم كلنا نقول؟ لا، نحن بنقول اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو رسولا أو نبيا ورسولا، اختلاف الروايات. وبعدين قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، قال بما نبي رسول الله، قال أسأل الله العفو والعافية، قل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنا ألف صلاة من عندي عشان صوتي حلو، وعشان عندي أبيات شعرية حافظها، وعشان أنا راجل صوفي فأظهر المعتقد بتاعي أول خلق الله. مين قال إن أول خلق الله؟ حديث جابر الموضوع، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أو قبض الله قبضة من نوره فقال كوني محمدا فكانت محمدا. نكذب على الله ونكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. يا نور عرش الله، مين قال انه نور عرش الله؟ يا من من نورك خلقت الدنيا وضرتها، مين قال هذا الكلام الكافر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا كل هذه البدع جاءتنا من ايام الدولة العبيدية اللي هي مشهورة باسم الدولة الفاطمية، وبقيت فينا ده غير بدع الموالد وبدع المآتم وبدع الأفراح وبدع، صارت البدع هي المتفشية وهي المنتشرة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيبقى الأذان أوله الله أكبر وآخره لا إله إلا الله، يبقى 15 كلمة إزاي لما ما يكون في ترجيع؟ خمسة عشر كلمة، أول التكبيرات تكبيرتان، ما هو أربعة. طيب وسبعة عشر كلمة لما يبقى أربع تكبيرات، وتسعة عشر كلمة لما يبقى في حاجة اسمها ترجيع الشهادتين، يقول الشهادتين سرا ويرجع يقولهم جهرا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، باسم باب الترجيع. وهو الأذان هذا أقره الإمام مالك وعليه المالكية عندنا في الصعيد وفي بلاد المغرب العربي، تكبيرتان والترجيع يبقى 19. أما الأربع تكبيرات أصح الصيغ اللي هو قال له إيه لما النبي عليه الصلاة والسلام على الهم كيف نعلم الناس بالصلاة، حديث عبد الله بن زيد اللي ذكرناه في الدرس السابق يوم الأربعاء، إنه انشغل بأمر الأذان أو بأمر الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا له البوق قال بتاع اليهود، الناقوس قال حق النصارى، النار حق المجوس، وكان عليه الصلاة والسلام يكره التشبه بهؤلاء جميعا. وقام المجلس انفض الاجتماع وهو مهموم عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن زيد مهموم لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وشاف الراجل اللي مسك الناقوس قال له بعني هذا الناقوس، قال ماذا تصنع به؟ قال نعلم به للصلاة، يبقى ده الإعلام للصلاة. قال له ألا أدلك على خير من ذلك؟ فراح ذكر له إيه، قال وما خير من ذلك؟ قال تقول إذا حان وقت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا علموا الأذان كذا، وده اسمه الأذان الشرعي الذي لا تطريب فيه ولا تغني ولا تمطيط، في نفس الوقت مش وحش. أنا ما قلتش الله أكبر الله أكبر، ما قلتش أنت أذنت أذان حلو على قد صوت. فالمهم بعد ما قالوا الأذان قال وتأخر ثم قال وتقول إذا قيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا أصح ما هو. وفي نفس الوقت إحنا لا ننكر على من يزدوج الإقامة يعملها مزدوجة، زي في تركيا عندنا هو الإقامة مثل الأذان بزيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ترد مرة واحدة ومرتين فمفيش مشكلة. والأذان اللي أذن بتكبيرتين بأربع تكبيرات بترجيع من غير ترجيع كله صح، الصح يتقال عليه صح، الصح يتقال عليه صح. سيدنا عبد الله بن زيد شاف الرؤية قام يروح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له ألقيه على بلال فإنه أنذى منك صوتا. طيب إلا سيدنا عمر يسمع الأذان ويخرج من بيته يجر رداءه وإزاره ويقول هو الذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى، لقد رأيت مثل الذي رأى يعني في منامه، أو أرى الآن بلال وهو يؤذن بي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد إنها رؤيا حق إن شاء الله، وقال لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له إيه، قال له سبقك بها الوحي يا عمر، يعني الأذان جايين بالرؤية منامية وجايين بوحي رباني، فعشان كده احنا ما نحب نزود فيه ولا ننقص. طب والتطريق، حي على الصلاة خلاص انا نفسي قطع، انما لسه الشيخ عبد الباسط الله يرحمه عبد الصمد لسه نفسه ما قطعش. طب تخيلوا انا عملت كم حركة دلوقتي في حي على الصلاة، وهي زيها حي على الفلاح، وكل الاذانات اللي بنسمعها في الاذاعة والتلفزيون ده اسمه تطريب في الاذان. طب ومال يا شيخ، شيخ صوت الحلو حلو برضو، صوت الحلو حلو، هو احنا هنا قاعدين فين؟ ده دين، هذا دين. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو منهور رأى رجلا وهو ماشي بجواره رجل، فقال قال للرجل هذا الذي رأى إني لأبغضك في الله. أهو شوف وش كده، إني لأبغضك في الله. ثم قال لمن معه إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا. التغني في الأذان ده هو التطريب في الأذان، هو الأذان السلطاني، هو الأذان على المقامات. المقامات ما بتنضبطش بأحكام. الله أكبر، الله أكبر، أهو بنسمعها في مصر وبنسمعها في السعودية وبنسمعها في بلاد كثيرة. قل لي الله، المدود دي كلها جاية منين؟ لانت لو هتقف على الله تقف على الكلمة تبقى عارض للسكون لها ست حركات، مثل ما بتقول إلا الله خلصت، إنما ده أنت بتقول الله أكبر، يعني ما في مد أصلا، ما في وقف، يبقى الله أكبر، إنما الله أكبر. منين ده كله؟ المقامات يا سيدي بتعمل كده؟ لا، إحنا ننضبط بالوحي ولا ننضبط بالمقامات. يبقى أوله أول الأذان الله أكبر أخير لا إله إلا الله، ولا نزود قبله ولا نزود بعده ولا نعمل تطريب في الأذان، ونأذن الأذانين في الفجر بالضوابط اللي ذكرناها، والأذانين في الجمعة بالضوابط اللي عرفناها كده ماشي. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ويبقى الأذان المشروع هو الذي يؤذن للصلوات الخمس. والأذان فرض في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وشرع الأذان، وحصل الموقف اللي قلنا عليه. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال ألقيه على بلال فإنه أنذى منك صوتا، فكان هذا الأذان المعروف. وفي زمن عثمان لما كثر الناس جعل أذانا ثانيا للجمعة واحد في مسجد للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما يطلع الإمام على المنبر، والثاني هناك على الزوراء عند السوق ليسمع بقية المدينة وأهل التجارة والسوق. ولازم يقولوا هنا السوق ما قولش والسوق عشان ما تبقاش بالهمز، هي المصريين بيقولوها كده السوق، نعوذ بالله من السوق، لا والسوق وتقلق للقاف. هذه الأذان العمل سيدنا عثمان. سيدنا عثمان لم يبتدع، وما كان له أن يبتدع رضي الله عنه وأرضاه. في أذانين يوم الجمعة نعم بالصورة اللي ذكرناها، في أذانين للفجر نعم بالصورة التي ذكرناها، إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه وأرضاه، واللي فيه نزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بس طيب إزاي هيعرف دخول وقت الفجر الصادق؟ كان الصحابة ينظرون له ثم يقول له حان وقت الفجر، حان وقت الفجر، اصعد أذن، هكذا خلاص يجوز. فصار عندنا الفجر لها أذان أول، ولكن ليس لها ولكن ليس لها، ليس للفجر يعني، بل لأجل الإعلان بأن وقت السحور قد حل، والقائم النائم يصحى والقائم يرجع والهيصوم يصحى وشوية ويمنع. والجمعة لها أذان أول من سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. قال بعض المتحدثين الذين يدعون أنهم سلفيون سنيون، قالوا إن أذان الجمعة الأول لا نقبله لأنه بدعة لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول منهم قدح بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو قدح بالخلفاء الراشدين، أو قدح بالصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء المساكين وصلوا إلى هذا الحد من حيث لا يعلم، يعني لا نقول إن سيدنا عثمان عمل بدعة، إنما نشوف الطريقة الصحيحة اللي عملها سيدنا عثمان ونعملها. ولذلك في أشياء من هذا القبيل بنسميها إيه؟ الأصل سنة والكيفية بدعة. وأنت عندك بعد الأذان الأصل السنة إنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بس كيف؟ بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام اللي تعلمها لأصحابه، وليس بطريقة المبتدعة من بعد، فيكون الحكم الأصل سنة والكيفية بدعة. أما كونه قدحا بالرسول صلى الله عليه وسلم فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وبإجماع المسلمين أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين. أما كونه قدحا بالخلفاء الراشدين فهو قدح بعثمان رضي الله عنه وهو منهم، والقادح في واحد منهم قادح في الجميع، كما أن المكذب للرسول صلى الله عليه وسلم الواحد مكذب لجميع الرسل. وأما كونه قدحا بالصحابة فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه، أما مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه، كما أنكروا عليه الإتمام في منى لما صلى الصلاة متما يعني الظهر أربعة والعصر أربعة في الحج. فهل هؤلاء المتحذقون أعلموا بشريعة الله وبمقاصد الشريعة من الصحابة؟ والكلام ده بيقوله الشيخ ابن عثيمين عشان يبرر حكاية الأذانين اللي موجودين لسه في الحرمين في مكة والمدينة لغاية دلوقتي. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر هذه الأمة يلعن أولها والعياذ بالله. ودول الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يقبحون في الصحابة رضي الله عنهم. فالأذان للجمعة أذان شرعي بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه وبإجماع الصحابة الإجماع السكوتي ولا عذر لأحد. وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الأمة الراشدين وعلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين آمين. قد يقول قائل لماذا لم يشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام والجمعة موجودة في عهده؟ الجواب أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت المدينة واحتاجوا إلى أذان ينبههم يكون قبل الأذان الأخير الذي يكون عند مجيء الإمام، فكان من حكمة أن يؤذن. وقد بنى عثمان رضي الله عنه على أساس، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بلالا أن يؤذن في آخر الليل، لا لأن الصلاة حلت صلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ورجع القائم، فهو مقصد شرعي ولا إشكال في شرعية الأذان الأول يوم الجمعة، فهو مشروع من سنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة الذين أدركوا هذا. أما الأذان في آخر الليل فإنه مشروع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لإيقاظ النائم ورجع القائم، لكن هل يشرع في غير رمضان؟ نقول لعله قياسا على فعل عثمان رضي الله عنه نرى أنه لا بأس به. وها هنا مسألة ثانية، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. زعم بعض المتأخرين أنها تقال في الأذان الأول الذي قبل الفجر، وأخطأوا خطأ عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. قال إذا أذنت بالأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ومعلوم أن الأذان لا أن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وسمي أذانا أولا باعتبار الإقامة، لأن الإقامة أذان ثاني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. وجاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فإذا أذن الأول للفجر يعني قام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر. وهذا صريح في أن أذان الفجر الأول هو ما يكون بعد دخول الوقت، وأما الأذان آخر الليل فليس أذانا للفجر بل هو أذان للنائمين ليقوموا وللقائمين ليرجعوا ويتسحروا إذا كان ذلك في وقت الصوم. يعني كلام ابن عثيمين هنا ما هو واضح للدرجة، الله يرحمه ويرضى عنه. لكن المعروف فقهيا أنه مختلف في الصلاة خير من النوم تكون في الأول ولا في الثاني، منهم من جعلها في الأول منهم من جعلها في الثاني، منهم من جعلها في الأول ومنهم من جعلها في الثاني. وليه جعلوها في الأول؟ ما هو بلال كان يصح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له الصلاة خير من النوم، قال اجعله في أذانك، اجعله في أذانك، وأذان بلال الأول وبعدين من مكتوب الثاني. والبعض قال لا، يعني بالجمع بين الأدلة، أو عشان ما بيأذنوش إلا أذان واحد فجعلوا فيه الصلاة خير من النوم. ولم يقول الصلاة خير من النوم نقول نحن الصلاة خير من النوم. في زيادات في حديث ضعيفة اللي هي إيه؟ صدقت وبررت وصدق رسول الله، أو نعم هذه وغيرها من الصيغ لم يصح منها شيء. وسيدنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه وعافاه كان يقول يعني ممكن يكون عندنا عموم الأدلة، قولوا مثل ما يقول المؤذن هو قال الصلاة خير من النوم وإحنا نقول الصلاة خير من النوم. لكن نقول صدقت وبررت وصدق رسول الله، يعني لما لم يصح هذا فنحن لا نقول. والأذان من أفضل الأعمال، يا سلام على فضل المؤذنين، بس يعني تبقى محتاجة شوية ضوابط يعني. فالأذان من أفضل الأعمال وهو أفضل من الإمامة، يعني أن مرتبة المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام، لأن المؤذن يعلن لتعظيم الله وتوحيده والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كذلك أيضا يدعو الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح في اليوم والليل 5 مرات أو أكثر. والإمام لا يحصل منه ذلك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ولهذا كان الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة. فإن قال قائل إذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن ولا الخلفاء الراشدون؟ أجاب العلماء عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد، لأنهم أئمة وخلفاء يدبرون أمور الأمة. والأذان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالأذان في وقتنا الآن، إذا أراد الإنسان أن يؤذن ليس عليه سوى أن ينظر إلى الساعة ويعرف الوقت حل أو لم يحل. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يراقبون الشمس ويتابعون الظل حتى يعرفوا أن الشمس قد زالت، وكذلك أيضا يراقبونها حتى يعرفوا أنها غربت، ثم يراقبون الشفق، ثم يراقبون الفجر. ففيه صعوبة، صعوبة عظيمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لا يتولون الأذان، لا لأنه فضله أقل من الإمامة، ولكن لأنهم مشغولون بما هم فيه عن الأذان. في حاجة تانية، لو النبي عليه الصلاة والسلام أذن مطلوب مننا كلنا نأذن، نقول سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويبقى ساعتها تلاقي الدنيا. تخيل يعني كل واحد قايم يأذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن وإحنا مطالبين بهذه السنة، فلا، في حكم في عدم أذان النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف في يوم من الأيام الكيان الصهيوني عملين منع الأذان في المساجد، راحوا أهل غزة بسم الله ما شاء الله وأهل فلسطين، ولما تمنع في بيت المقدس في المسجد الأقصى بقى كل واحد على السطح يأذن الله أكبر، بس كل واحد في البيت يطلع على سطح البيت وأذن، كنت تسمع مئات الأذان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الأذان بقوله لو يعلمون، أي الناس لو يعلمون ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. سبحان الله العظيم. فمعنى هذا أن الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقترعون أيهم الذي يؤذن، بينما الناس الآن مع الأسف لا يبالون يعني، لا يهتمون أو يتدافعونه يعني، هذا يقول أذن يا فلان، يقول أذن يا فلان، فيقول أنا والله صوتي ليس حسنا، الآخر يقول ليس صوتي عاليا، أو أن يقول إن ناس آخرين سوف يؤذنون، فيثبتهم الشيطان عن فعل الخير. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يستهموا بمعنى يقترعون عليه، أنا عاوز أذن والشيخ علي عاوز أذن، طب ما هو أخويا حبيبي، بس في حاجة اسمها عدم الإثار بأمور الآخرة وعدم الإثار بالحسنات، أنا هأذن، لا أنا، طيب خلاص نعمل قرعة، امسك ورقة واقلب وعدل ونكتب هنا عمر وهنا علي، تطلع لعمر تطلع لعلي، خلاص أدينا اتهمنا، يبقى اقترعنا، زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقترع بين النساء في الأسفار، ليطلع سهمها تسافر معهم، ولا هياخد بقية الزوجات ازاي؟ خليهم 4 مش 9. طيب النهارده لا، وبعدين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، النداء الاذان الصف الاول ايه؟ معروف في الصلاة أقف أمك إمام، قدم يا أخي في فرجة في الصف الأول، قدم يا أخي سد الفرجة الله، وكله بيتراجع. فأذكرهم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، كال يعني المنكن لهم والداعي عليهم. صف قدامك خش اجري، يعني احرص على الصف الأول واحرص على الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فينبغي عليك إذا كنت في رحلة أن تحرص على أن تكون أنت المؤذن، ومعلوم أن الرحلة لها أمير، سواء رحلة سفر أو نزهة فلابد أن يكون هناك أمير. فإذا رتب الأمير شخصا للأذان فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن، لأنه صار مؤذنا راتبا. وكذلك إذا قال أحدهم أنت الإمام، يعني الأمير الرحلة قال لأحدهم أنت الإمام، صار هو الإمام ولا أحد يتقدم عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وده اللي بنسميه أمير سنة وليس أمير سلطة. إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم عشان ما نختلف، ولو اختلفنا نرجع له ويبقى صوته بصوتين، أو يقول لنا لا هو الصح كذا أو الأفضل كذا، أو يعني ربنا يوفقه لرأي يقوله وخلاص. هو شاف إنه فلان هذا يؤذن صح وصوته جميل فأذن لنا طول الرحلة، لا ما فيش كذا، يبقى كل واحد يلاقي فرصة يؤذن. وكذلك في الإمام، ففضل الأذان عظيم. ولذلك ورد فيه الحديث الثاني عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. في الشرح نقول هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل الأذان عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم منقبة وميزة ليست لغيرهم، وهي أنهم أطول الناس أعناقا، فيعرفون بذلك تنويها بفضلهم وإظهارا لشرفهم، لأنهم أي المؤذنين يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح. يعلنونها من الأماكن العالية، فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها في هذا الأذان، وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة طول حسي أو طول معنوي. وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون مؤذنا حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه، فإنه ينبغي أن يبادر لذلك. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو أنس، ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد يوم القيامة. وهذا أيضا من فضائل الأذان أن صاحبه يشهد له يوم القيامة بأنه من المؤذنين تنويها بفضله وبيانا لثوابه. فالحاصل أن الأذان له فضل عظيم، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون مؤذنا متى أتيحت له الفرصة، ولا يتجرأ على المؤذن الراتب، فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوز ويؤذن عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك. يعني لا تظن أن الإنسان ينبغي له أن يبادر للمسجد ويؤذن قبل أن يحضر المؤذن الراتب، لأن هذا عدوان عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فيراعى هذا، يعني نقيس عليه المؤذن أيضا. الحمد لله. فالأذان فضل عظيم، وردت فيه حديث كنت قرأت حقيقة، يعني ما أدري، يعني ربما لا ترد في الصالحين، ماذا في رياض الصالحين الحديث يقول لك، يعني واحد لو أذن فإنه يأخذ أجر من يصلي من المسلمين. يعني سبحان الله استعظمت هذا، بمعنى يعني مؤذن الحرم بيصلي وراه 2-3-4 مليون هو يأخذ أجره؟ لا حرج على فضل الله. ولكن الحقيقة يعني هو بعض حاول تصحيح هذا الحديث، وربما صححوه من باب يعني أنه في فضائل الأعمال، وفي فضائل الأعمال أهل الحديث يكون عندهم شسمه قدر من التساهل. يبقى عندنا الحديث الأول اللي ذكرناه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لن يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. دي خلاص عرفناها وجاية والشيخ شرحها، لكن بقية الحديث: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير اللي هو التبكير للصلاة، إما التبكير للصلاة بصفة عامة أو التبكير لصلاة الجمعة بصفة خاصة. يا الله على فضل التبكير لصلاة الجمعة، يعني شيء عجيب. ورد في الحديث اللي في الصحيحين انه مثلا اللي يذهب للساعة الاولى كأنما قدم بدنة، الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا املح، والساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، والساعة الخامسة كأنما قدم بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة في الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، لأن اللي جاي بعد كده مش هيتسجل في الجمعة، ممكن تسقط عنه الفريضة، لكن الفضل راح. شوف ده حديث مفروغ منه. عندك حديث تاني برضو صححه أهل العلم، إنك تبكر الجمعة اللي هو غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت، فله بكل خطوة يخطوها أجر عبادة سنة صام نهارها وقام ليلها. الله أكبر، الله أكبر. كل خطوة أجر عبادة سنة صام نهارها قام ليلها. هذا مثل هذا الحديث لما كنا نقرأ نقول الغلو في الثواب يدل على أن الحديث موضوع. لا، أهل الحديث صححوا. شوف المسألة يعني. وبرضه حتى لو بالعربية ممكن يقاس على الماشي، إن شاء الله لا حرج على فضل الله. كنت أيام العمرة وسكن هناك استراحة كده في الوادي المبارك عند الميقات على بعد 8 كيلو من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ما كنتش أقدر أمشي، أركب السيارة وأروح على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ اللي مضيفني
الله يكرمه كان يصلي الفجر والضحى ويختصر الجمعة وتوكل على الله من الساعة 8 على الساعة 10 يكون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ماشي. ليه؟ عشان عملا بهذا الحديث. كنت أشوف أشياء كده عجيبة. دي الناس حريصة على الفضل والأجر والثواب. ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة أو العتمة اللي هي العشاء، كانوا يسمونها العتمة وهي في العتمة والصبح ما ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا تهوما ولو حبوا. شوف احنا ممكن نقصر في صلاة الفجر قد ايه. ممكن ناس كثيرة تروح تصلي العشاء صاحي وقاعد سهران، لكن الصبح ده سهران ده نايم ده الدنيا برد ده كذا كذا الكسل. قال لك لا أتوهما ولو حبوا، لا أتوهما ولو حبوا. حبوا يا الله، يا رب سامحنا، يا رب اغفر لنا، يا رب اعفو عنا. شوف اللي في ناس لما تسألهم عن الصلوات يقول لك أربعة، لأن الفجر مش وارد في حساباتهم. القراط الوارد في الأحاديث أعظم من جبل أحد. ما هوش القراط اللي عندنا احنا اللي في الدنيا 24 قراط والقراط 24 سهم، لا ده اللي هو أعظم من جبل أحد، واللي هو ورد فيه مثلا من صلى على جنازة فله قراط في الجنة، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. وقالوا ما القراط الرسول قال أعظم من جبل أحد. وسيدنا عبد الله بن عمر لما سمع هذا الحديث قال كم فرطنا في قراريط، قراريط مش قرطياط، لا قراريط، قراط جمعها قراريط. ثم نحن يعني أتينا إلى نهاية الوقت وزدنا عليه قليلا، بنقف عند حديث في فضل الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. وهذا الحديث والذي بعده إن شاء الله موضوع درسنا المقبل في شرح السنة، يعني يوم الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، آمين يا رب العالمين. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.